بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة
لغة تحدث أن غايتنا
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم قناة دليل الفضائية. هذا البرنامج الذي نسعد فيه بالإجابة عن استفتاءاتكم وعلى الهواء مباشرة، يجيب عنها في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سابقا. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير الدنيا والآخرة.
آمين، جزاك الله خير. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966، وبقية الأرقام تظهر أمامكم على الشاشة. بداية مع الشيخ، إحدى الأخوات تسأل تقول الصيام يوم الجمعة نافية مطلقة لله عز وجل، هل يجوز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا رغب المؤمنين في إكمال أعمالهم الفرائضية الواجبة المتحتمة بأعمال النوافل التي يرضى بها رب العالمين عن العبد، ويكمل النقص الذي يحصل في عبادات العبد الواجبة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، كما ورد ذلك في الصحيح. ومن هنا فالمؤمن يحرص على فعل الطاعات والنوافل حتى يرضى عنه ربه، ويكمل نقص فرائضه، ويعظم أجره، ويحبه رب العزة والجلال، ويجيب دعاءه. إذا تقرر هذا، فإن من الأعمال النوافل التي يشرع للعبد أن يتقرب بها لله عز وجل نوافل الصيام. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام لله يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. وإذا تقرر هذا، فإن صيام الأيام، أي يوم يشرع للعبد أن يصوم فيه إلا أياما مخصوصة، منها يومي العيدين، ومنها أيام التشريق، ومنها إفراد يوم الجمعة. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. ومن هنا فإن من صام يوم الجمعة معه يوم آخر قبله أو بعده أجزأه هذا ولا حرج عليه. أما أن يفرد يوم الجمعة بصيام وحده فهذا غير مشروع، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين في الغد؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن.
أحسن الله إليكم على الشيخ. معنا أخونا نزار من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله أبو محمد.
حياكم الله، وحيا الله شيخ الفاضل شيخ سعد، كيف حالكم؟
الله يحييك ووفقك الخير، أهلا وسهلا.
شيخ الفاضل لدي عدة أسئلة. السؤال الأول،
نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم البذاء والبيان شعبتان من النفاق، والعي والحياء شعبتان من الإيمان، رواه الإمام الترمذي حديث 2034. شيخ الفاضل، ما معنى البذاء والبيان، وما معنى والعي والحياء؟ السؤال الثالث شيخي، فتاة تريد أن تعتمر ولكن لا تجد محرم، وأطاعت نبيها في ذلك وبقيت في بيتها، فهل تنال الثواب والأجر على إطاعة نبيها بعدم الذهاب إلى العمرة بسبب عدم وجود المحرم؟
نعم.
السؤال الثالث شيخي، حديث قاتل النفس الذي رواه كثير من الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس له توبة، وحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، الفتح الكبير رقم 47. شيخ الفاضل، كثير من الذين يقتلون المسلمين بغير حق يتذرعون بهذا الحديث في إزهاق النفوس الآمنة المؤمنة، فكيف نوفق بين الحديث الأول والحديث الثاني، خصوصا نحن نعيش في بلد القتل فيه بيسر ومباح؟
نعم.
السؤال الرابع شيخ الفاضل، لي أخ قال عندما أذن المؤذن أردت أن أذهب إلى المسجد للصلاة، فقال رجل كبير السن لي وهو صديق لي إلى أين تذهب، ستندم كثيرا عندما تصلي في المسجد، وبدأ يستهزئ بالصلاة وبدأ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النسوة وتزوج 9 نساء، ولذلك أن الله شرع 4 لأنه هذا مخالف للشرع والعياذ بالله. شيخ الفاضل، مثل هؤلاء أجلكم الله الندسين كثيرين عندنا، فهل نقاطعهم؟ فهل نقاطعهم لا نسمح لهم بالدخول إلى البيوت أو المحلات؟ لأن كثيرا من الذين يسمعون مثل هذه الأشياء ليس لهم العلم الشرعي الذي يوقفونه عند حدهم.
نعم.
وهو رجل تجاوز 65 عاما، ولذلك أطلب من الشيخ نصيحة.
نعم.
والأخير شيخ الفاضل، شيخ عبد الله حفظك الله،
نعم،
لقد قلت لي في الحلقة السابقة لماذا تؤكد على البلايا وما يأخذ الإنسان من صبر، لأننا في الحقيقة نعيش في البلد كثرت البلايا عندنا، المؤمنون بيصابون بأنواع كثيرة من الأوجاع والأمراض، والله العظيم أراهم يعني اليأس والحزن في وجوههم وهم يصلون. نريد من فضيلة الشيخ كلمة في هذا الموضوع.
لا هو يا أبا محمد، يا أبا محمد
عليكم
السلام. لا هو أنا طبعا ما قلت أنا لماذا، أنا قلت أنك سألت عدة مرات عن هذا السؤال.
نعم نعم،
لحظة افهمني، اسمعني 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 يا أبا محمد. لا أنا 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 أفسر لك ما قصدت أنا بالضبط، أنك سألت عدة مرات مما يدل، وذكرت هذا لفظا في نفس الحلقة، مما يدل على أن مما يدل على أن القضية كبيرة وتحتاج إلى علاج وتنبيه، هذا كان قصدي فقط يعني، ولا بالعكس نحن يعني نحن
نعم أنا قصدك أضعه في عيني أبا عمر.
لا نعم، أنا فقط أنك أن كثرة السؤال عنه يدل على أن الموضوع كبير فعلا ومحتاج إلى عدة تنبيه في هذا الموضوع عدة مرات.
والله يا
هذا
يعني حتى الأطفال لم يسلموا من الأوجاع والأمراض،
وهذا ما قصدته، ما فهمته بالضبط من كثرة أسئلتك عن الموضوع.
جزاكم الله كل خير.
يا هلا وسهلا، حياك الله يا أبا محمد.
السلام عليكم.
السلام. ظاهر من السعودية.
شيخنا الفاضل،
حياك الأخي ظاهر.
شخص يربط غالب الهموم في الدول ويقول هل ترون هذه الدول التي على وجه الكرة الأرضية هذه كلها صنعتها الروم والهجرة الصهيونية، ويقول هذه الأنظمة لها محرك واحد المسيحيين، ويقول الله سبحانه شرف بني إسرائيل.
هو يا أخي يا أخي ظاهر الـ يعني إذا أنت تتكلم عن يعني شبه او اراء مخالفه، هذه هذه كثيرة جدا ولا يستطيع الإنسان أن يلاحق يعني مثل هذه الأقوال. أخي الكريم
مع عندي كلام وأرجو منكم تسمعها.
لا أي نعم لا هو شوف إذا كان عندك سؤال لأن الحلقة هي فقط الإجابة عما يشكل عليك أنت شخصيا.
والشيخ مسعود ما أدري أنتم مرضى ولا يعني ما أدري كيف الواحد
جزاك الله خير والله يا أخي نسأل الله عز وجل.
يعني عندي سؤال أنا أرجو تفسيره منكم من الشيخ ولا من العلماء.
لا لا هو مثل هذه القضايا يا أخي الكريم أنا بس أريد أوضح لك القضية.
أنا عندي
اسمعني اسمعني يا أخي ظاهر.
في شخص يقول الله سبحانه وتعالى
اسمعني يا أخي ظاهر يا أخي ظاهر اسمعني جزاك الله خير. نحن نستقبل كل الأسئلة ونجيب عنها والمشايخ صدورهم متسعة لهذا الأمر، لكن ما نقصده أن في هذه الحلقة إذا كان عندك سؤال أشكل عليك شخصيا، إذا كنت ستسأل عن كل إنسان قال قول مخطئ أو شبهة أو غير ذلك لن ينتهي الكلام أبدا، لأن الناس ولا تختلف عقلياتهم تختلف مقاصدهم تختلف أديانهم، فلا يمكن أن ينتهي أبدا بهذه الطريقة. ولذلك إذا كان عندك سؤال أشكل عليك شبهة معينة أنت تريد استفسار عنها نحن مستعدون بالعكس وصدورنا متسعة، وأنا أعتذر منك إذا كنت أذيتك أو أزعجتك يا أخي الكريم. أبو إبراهيم من السعودية.
أنا أخالفك النظرة يا شيخ عبد الله وكان بيودي أن نستمع طيب. من الأخ ظاهر وإذا لم يكن هناك تأصيل شرعي لجميع الموضوعات التي ترد على مجتمعاتنا فما هي فوائد برامج الفتوى؟ الله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك كلما وجدت عقيدة فاسدة رجعنا إلى العلماء وأخذنا المنهج الشرعي حولها وأخذنا الجواب الشرعي السديد عن هذه الشبهات، حينئذ بإذن الله نقي مجتمعاتنا من شر كثير وسوء عظيم. ولذلك أنا بودي أنه يؤخذ حتى لو كان هناك جزئية ليس لدي جواب فيها أرجعناها إلى وقت آخر، أو إذا كان هناك أشياء تحتاج إلى وقت طويل يقال نرغب من إدارة القناة أن تخصص لها حلقة في أحد البرامج التي تعنى بمثل هذه الموضوعات.
ولو كان مثل هذه الأسئلة تأتي عرضا نحن بالعكس نتقبلها بشكل يعني بصدر رحب ونجيب عنها، لكن أحيانا الموضوع هذا يعني يأخذ وقت طويل بما يغطي على أسئلة المستمعين بشكل أو المشاهدين بشكل كبير، ولذلك نحن أحيانا نؤجلها ونطلب من الأخ أن يناقش الشيخ بشكل مباشر أفضل من أن نأخذ وقت في الحديث عن مثل هذه الموضوعات التي يعني ربما يكون الحديث عنها له يعني مجال آخر. أبو إبراهيم من السعودية.
السلام عليكم.
السلام أبو إبراهيم حياك الله.
كيف الحال يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا تفضل يا إبراهيم.
مع الشيخ يا طول عمرك.
الشيخ يسمعك تفضل يا أخي.
الله يطول في عمرك. أنا حقيقة أنا مقدم على تمويل من أحد البنوك اللي عندنا
نعم.
السعودية.
نعم.
على أساس أنه عندهم أخشاب وهم يستملكونها على حسب كلامهم وأنه يبيعونها عليه طول عمره، وبعد كذا أنا أوكل يعني طرف ثالث على أساس أنه يبيع. هل المعاملة هذه جائزة؟
هي لا وش يبيعونك يا أبو إبراهيم؟
أخشاب طول عمرك. أخشاب
أخشاب إيه طيب.
إيه نعم الله يجزيك بالخير.
طيب
تعرف العدس ما نبغى ندخل في الربا ما ربا الله يجزيكم بالخير.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى.
عندي سؤال ثاني الله
يطول. تفضل يا أبو إبراهيم تفضل.
برضو نفس الشيء إذا صار يعني في حد البنوك نفس الشيء عندهم أسهم يا طول عمر وهم في يستملكونها بعد كذا أنا أستملكها وبعد كذا بعد ما أستملكها أنا أبيع على طرف آخر يا طول عمر، هل برضو جائزة لي ولا؟
تسمع الجواب إن شاء الله تعالى.
الله يجزيك بالخير.
حياك الله. أم عمر من الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عمر تفضل يا أختي.
حياكم الله. نرجح الحكم الشرعي لهذه المسألة. هناك فتاة في المرحلة الثانوية
نعم.
وهي بحاجة إلى تدريس حيث يصعب عليها فهم بعض الدروس، فهل يجوز أن نأتي لها بمدرس رجل خاصة طيب. أنه يصعب الإتيان بمدرسة والفتاة منتقبة والحمد لله والمدرس نعرفه على خلق والوالد يكون موجود خلال هذه الحصة يعني إلا مثلاً عند أيام بكوف شيء أو زي أو
طيب طيب
أو نحو ذلك يعني، لكن هو يكون موجود معهم طوال الحصة.
طيب طيب
في هذه المسألة وجزاكم الله
خير. طيب حياك الله يا عمر يا هلا وسهلا.
الله يحييك.
حياكم الله. نبدأ الأسئلة بعد إذنكم مع الشيخ. أخونا نزار سأل عن حديث قال البذاء والبيان من النفاق والعي والحياء من الإيمان، ما معنى هذه الأوصاف؟
نحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أهل هذه الشريعة المباركة التي ترغب المؤمنين في كل خلق فاضل. البذاءة والحياء وصفان متقابلان، فالبذاءة عدم الحياء، والمراد بالحياء عدم أو عدم المراد بالحياء الحياء خلق نفسي يجعل المرء يبتعد عما يشين من الأقوال والأفعال، والحياء صفة من صفات أهل الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وقال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. ومن هنا فما يقابل الحياء من البذاءة هو صفة من صفات أهل النفاق. وأما قوله البيان فالمراد بالبيان هنا القدرة على الكلام الذي يجعل الإنسان يتمكن من قلب الحق ليجعله باطلا، ومن قلب الباطل ليكون حقا فيما يعتقده الناس. وفي مقابل ذلك صفة العي التي تقابل القدرة على الحديث. هذا المراد بهاتين الصفتين في هذا الحديث.
جزاك الله خير، أحسن الله عليك. أخونا نزار سأل أيضا، يقول فتاة تريد العمرة ولم تجد محرما، يقول هل إذا جلست في بيتها ولم تأخذ العمرة لها أجر أنها أطاعت النبي عليه الصلاة والسلام؟
إذا رغب الإنسان في طاعة من الطاعات وبذل الأسباب له ثم عجز عن الإتيان به أو تركه لعدم وجود شرط شرعي من شروطه، فإنه حينئذ يؤجر أجرين: الأجر الأول على كونه أطاع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ثم هي تؤجر أجرا آخر بتمام أجر العمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. ومن هنا فإن من رغب في طاعة من الطاعات وبذل الأسباب التي تمكنه من فعلها ثم لم يتمكن فإنه يكتب له أجر العمل ومن ذلك العمرة كاملا. ثم إن العبد إذا سافر للعمرة قد يحصل منه معاصي في أثناء السفر أو كلام أو نظر محرم فينقص ذلك من أجر عمرته، بينما إذا بقي في بلده ولم يتمكن من أداء العمرة لسبب شرعي كسبب عدم وجود المحرم فإنه حينئذ يكتب له أجر العمرة كاملا، لا ينقص منه أجر بسبب المعاصي التي يمكن أن تحصل في العمرة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة تبوك قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. ومن هنا إذا كانت المرأة لا تجد محرما يذهب بها إلى العمرة وقد رغبت في ذلك وبذلت الأسباب من أجله لكنها لم تتمكن وتركته طاعة للشرع في أمره بترك المرأة للسفر عندما لا يوجد معها محرم فإنها تؤجر أجورا مضاعفة، أجر العمرة كاملا لا ينقص منه شيء، وأجر ترك السفر من أجل عدم وجود المحرم والعبد والمرأة تؤجر على ذلك. فالله أكبر، كيف كان ترك العمل سببا من أسباب الحصول على الأجور العظيمة.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، أخونا نزار يسأل يقول كيف الجمع بين حديث قاتل المائة نفس وبين حديث أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة؟
سفك الدم الحرام جريمة شنيعة، ينتج عنه إثم عظيم، غضب من رب العزة والجلال ولعنة منه، وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويقول سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والنصوص الواردة في عظم إثم سافك الدم الحرام كثيرة متعددة. وأما بالنسبة لتوبة القاتل فإن القتل ينتج عنه آثار كثيرة لأنه يحتوي على أمور، أولها حق لله عز وجل قد تعداه القاتل، لأن سفك الدم الحرام معصية وذنب وكبيرة، ومن هنا فهناك حق لله تعالى. هذا الحق الذي لله يمكن للعبد أن يتجاوزه من خلال توبته، فإن التوبة النصوح تجب ما قبلها. الحق الثاني حق أولياء الدم من قرابة الميت وورثته، فهؤلاء لهم حق، وهذا الحق يمكن للعبد أن يتفاداه من خلال تمكين أولياء الدم من القصاص، فإذا مكنهم من القصاص من نفسه فحينئذ سقط حق أولياء الدم. يبقى حق ثالث ألا وهو حق الميت المقتول، فإن له حقا على قاتله، هذا الحق لا يتمكن العبد من تجاوزه لأنه ليس حقا لله بل هو حق لمخلوق، لا بد فيه من إيفاء ذلك المخلوق بحقه، ثم إن صاحب الحق قد مات وبالتالي لا يتمكن من طلب الإذن والعفو والسماح منه. وحينئذ إذا توب العبد توبة نصوحة يبقى عليه حق أولياء الدم حتى يستسمحهم، وحق الميت، والميت يأتي يوم القيامة فيأتي القاتل والمقتول فيقول المقتول يا ربي إن هذا قتلني فسله فيما قتلني، فيقول الله عز وجل أما يرضيك أن تأخذ من حسناته ما شئت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم ماذا يبقي من حسناته. ومن علم الله منه صدق التوبة فإن الله جل وعلا قد يرضي المقتول يوم القيامة فيعفو عنه، فيحصل المقتول على أجر أكثر من الأجر المرتب على سفك دمه، وهذا من فضل الله عز وجل. هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث، فالأحاديث التي ذكرت توبة القاتل أرادت أن ذلك فيما يتعلق بحق الله تعالى، والأحاديث التي جاءت ببيان أن القاتل لا توبة له المراد بها فيما يتعلق بحق الآدمي المقتول.
أحسن الله إليكم. أخونا يسأل يقول المستهزئ بالدين هل يقاطع ولا يدخل البيوت؟
هجر الآخرين نتيجة المعاصي والذنوب التي يفعلونها قد تكون لثلاثة أسباب. السبب الأول مصلحة الهاجر، فعندما أجد أن من الأصدقاء من هو سيء وأخشى على نفسي أن أتأثر به فحينئذ أتقرب لله عز وجل بهجرته. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. النوع الثاني أن يهجر الإنسان غيره لمصلحة المهجور، فتقاطع شخصا من الناس من أجل أن لا يعود إلى فعل تلك المعصية، ومن أجل أن لا يرجع إلى ذلك الذنب الذي فعله، فهذا من مصلحته هو، وحينئذ يجتهد في هذا هل هذا من مصلحته أو لا. السبب الثالث من أسباب الهجر مصلحة الآخرين إما من المجتمع أو من الأمة، فعندما نجد أن شخصا من الأشخاص إذا تواصلت معه قد يغر الناس تواصلي معه فحينئذ أتقرب لله بهجره لئلا ينخدع الناس به. مثال ذلك إذا كان هناك إنسان صاحب مخدرات يقوم بترويجها فأتقرب لله عز وجل بهجره وآمر الناس بهجره لئلا ينشر سمومه وسوءه على الأمة والمجتمع. هكذا أيضا فيما يتعلق بهذا الشخص المستهزئ، أنت تتقرب لله عز وجل بنصحه وإرشاده ودلالته وبيان الحكم الشرعي في حقه، فإن كنت قد وجدت أنك تخاف على نفسك من سوءه وشره لئلا ينتقل إليك ما لديه من فكر سيء وعقائد منحرفة، فحينئذ تتقرب إلى الله بهجره لئلا ينتقل إليك هذا السوء. وهكذا إذا كنت تظن أنه سيستفيد هو من هجرك له، فحينئذ تتقرب لله بهجره لعل ذلك يكون سببا في رجوعه إلى الحق وتركه مثل هذه العقائد الفاسدة. وهكذا قد تخشى على أبنائك أو تخشى على أهل بيتك، فحينئذ تتقرب لله فتقول يا فلان لا تزرني في بيتي، لا أسمح لك بالبقاء في مجلسي أو في محلي أو في دكاني لئلا يكون ذلك سببا من أسباب انتشار ما لديه من فكر سيء إلى من عند الإنسان من أبناء أو قرابة أو من يأتون إليه في محله من الزبائن أو نحو ذلك. ولا يجامل الإنسان في هذا، ولا يجامل الإنسان في هذا، بل يتقرب إلى الله برد مثل هذه الأفكار السيئة بكل ما يستطيع. وإذا وجد أن الخير والمصلحة لذلك المتكلم أو للأمة أو للناس أو للمجتمع، فإنه حينئذ يتقرب لله عز وجل بجلب الخير والصلاح للناس.
أحسن الله إليكم، جزاك الله خير. معالي الشيخ معنا أم محمد من قطر. يا أم محمد.
ألو
أم محمد تفضلي.
ممكن أكلم وظيفة الشيخ؟
الشيخ اسمعك يا أم محمد، تفضل يا أختي الكريمة.
يا أخي أنا صراحة يعني أنا رحت العمرة وديت يعني العمرة يعني وحس إن كانت مقبولة مني، وحس يعني معي صراحة يعني قلت يعني إيش أقول لك، يعني أحس إني الله ما يتقبل مني الصلاة ولا يتقبل مني دعائي ولا يتقبل مني أي حاجة صراحة. يعني
أم محمد ليش؟
يعني صراحة مكثرة من الذكر ومكثرة من الاستغفار.
أم محمد لماذا تحسين بهذا الإحساس؟ في شيء يعني يدفعك له؟ ولا مجرد
شيخ ما أدري،
ولا مجرد وسواس؟
لا مجرد كذا يعني وسواس وخوف يعني. وبعدين الله يعطيك العافية، بغيت اسم الله الأعظم.
طيب سؤال آخر.
الله يحفظك. هذا كلامك، مع السلامة.
أم عبد الرحيم من عمان.
عليكم.
عليكم السلام. أم عبد الرحيم نعتذر لك، بقيت أسئلة ما جاوبناها لظرف خارج عن الإرادة، تفضل يا أختي.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا أم عبد الرحيم.
السؤال الأول، إذا الشخص كان متوضأ وأراد ذهاب الحمام،
نعم،
ثم غير رأيه لبعد الصلاة، فهل انتقض وضوءه مجرد النية؟
إيه طيب نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حديث أن الله لا يقبل من العمل إلا من ابتغى به وجهه، فإذا
إنسان
استغفر أو قام الليل للشفاء أو الفرج، ففي حرج؟
طيب السؤال الآخر.
السؤال الثالث.
نعم.
سمعت سؤالك، بس الشيخ الضيف قال لا أعلم، ما
يخالف عيد السؤال. عفوا عيد السؤال.
سألت السؤال بس الشيخ الضيف الماضي قال لا أعلم.
عيد السؤال تفضل يا أختي.
إذا الشخص دعا على شخص آخر بغير وجهه.
نعم.
ثم تاب واستغفر وتصدق على الشخص دعا له بالخير، فهل يقبل الله له أم الدعاء يعود عليه؟
طيب طبعا هذا اذكر جاوبنا عنه، لكن ان شاء الله تسمعي الجواب مره اخرى باذن الله تعالى. معنا هيثم من العراق.
هيثم السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام اخوي هيثم، حياك الله.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، اجل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقك.
امين امين.
الحمد لله ان انا تشرفت بالاتصال على الشيخ على قناه الرأي الفضائيه في برنامج اسامي الفكر، وأنا أتشرف الآن بالاتصال عليه مرة ثانية.
جزاك الله خير، بارك الله فيك يا أخي.
عندي سؤال يا إبراهيم، ممكن يا حاج
عبد الله؟ تفضل تفضل يا هيثم.
السؤال الأول، سيقام في الجامع القريب في منطقتنا مولود النبي عليه الصلاة والسلام، أرت مع أحد طلاب العلم، قلت له أنا قد استرسلت لشخص الله
هيثم. هيثم هيثم الصوت عندك يقطع شوية، لو تعيد السؤال مرة أخرى.
سيقام في الجامع القريب في منطقتنا مولد للنبي عليه الصلاة والسلام.
المولد راح خلاص انتهى يا.
وقد تعاورت وقد تحاورت معها طلاب العلم وقلت له أني قد استفتيت مشايخ المملكة وقال ممكن تلحوا، فقال لي كل بلد يوجد فيه علماء يفتون له، فأريد من الشيخ توضيح والرد على هذا طالب العلم. جزاكم الله عن الإسلام كل خير.
حياك الله يا هيثم، يا مرحبا وسهلا، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. طيب نعود الأسئلة مع الشيخ. أخونا أبو إبراهيم من السعودية يقول أنه يريد أن يأخذ من أحد البنوك تمويل عن طريق شراء بعض الأخشاب وبيعها على مشتري آخر من الحكومة.
مسألة التورق،
نعم،
حيث يوجد بعض الناس يرغب في أن يكون عنده سيولة مالية،
نعم،
ومن ثم يتعاقد مع بعض أصحاب الأموال من أجل أن يحصل على المال بواسطة عقد، نعم، التورق. عقد التورق أن تشتري سلعة من شخص بثمن مؤجل ثم تبيعها على شخص آخر بثمن حال أقل من الثمن الأول،
نعم.
والتورق يشترط لجوازه ثلاثة شروط،
نعم.
الشرط الأول أن يكون المصرف مالكا للسلعة قبل أن يبيعها عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ومن ثم لا حق للإنسان ولا حق للمصرف أن يبيع السلعة قبل أن يشتريها. فإذا كان المصرف لا يملك هذه الأخشاب لم يحق له أن يبيعها عليك. الشرط الثاني أنك إذا اشتريت السلعة من المصرف ونحوه فلا يجوز لك أن تبيعها مرة أخرى على المصرف ولا على وكيل له ولا موزع له ولا أن توكل البنك أو توكل أحد من لهم صلة بالبنك في بيعه، لأن ذلك إما أن يكون عينة والعينة حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم،
نعم.
أو يكون من التورق المنظم الذي قد أصدر فيه علماء هذا الزمان،
نعم،
فتاوى عديدة بالمنع منه لأنه نوع من أنواع التحيل على الربا،
نعم.
الشرط الثالث أنك إذا بعت هذه السلعة أنك بالنسبة لتعاملك مع المصرف يجب أن لا يشترطوا عليك الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. فإذا كانوا يشترطون عليك الزيادة في الأقساط عند التأخر فحينئذ تكون المعاملة محرمة، وذلك لأن الثمن غير معلوم هنا، فيدخل فيما ورد في الحديث من النهي عن بيعتين في بيعة. ومعاملة الأخشاب التي ذكرت محصلها أنك توكل البنك أو توكل أحد الموزعين الذين يتبعون البنك في بيع هذه الأخشاب، وبالتالي يكون هذا من أنواع التحيل على الربا، وبالتالي لا يجوز لك أن تتعامل بهذه المعاملة. وأما بالنسبة لمسألة الأسهم فيشترط لها مثل الشروط السابقة،
نعم.
إن كان البنك يملك الأسهم وأنت عندما تشتري الأسهم تشتريها لنفسك ثم لا تقوم ببيعها على البنك ولا على أحد وكلائه وإنما تبيعها في الشاشة العامة، والبنك عندما يبيعك بثمن مؤجل لا يشترط عليك زيادة عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد، فحينئذ يجوز لك التعامل بمثل هذه المعاملة بشرط أن تكون الأسهم في شركة مباحة تقوم بنشاطات مباحة وليس لديها نشاطات محرمة، ولا تأخذ أموال المساهمين فتودعها في حسابات ربوية.
نعم، أحسن الله عليك. أم عمر تسأل تقول هل يجوز للرجل أن يدرس فتاته إذا كانت متحجبة وبحضور محرم وهي محتاجة إلى هذا التدريس؟
يقول الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فمنع الله جل وعلا الرجل عند مخاطبة النساء أن يكون ذلك بدون الحجاب، وعلل ذلك بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا نظرنا فيما يتعلق بتدريس الرجال للنساء وجدنا أنه يترتب عليه آثار شنيعة تخالف مقاصد الشرع في هذا الباب، ولذلك فالذي أراه المنع من مثل هذا وأنه لا يجوز، وبإمكان الإنسان خصوصا في عصرنا الحاضر أن يتحصل على دروس تقوية من النساء أو بواسطة آلات التعلم الحديثة التي يتمكن الإنسان من معرفة خفايا الموضوعات التي يرغب دراستها، ولو لم يكن ذلك من خلال المدرس مباشرة، حتى لو احتاجوا طلبوا من المدرس أن يسجل الشرح ثم بعد ذلك يعرض على هذه المرأة.
نعم صلى الله عليك. أم محمد من قطر تقول إنها اعتمرت وهي حريصة على الصلاة وعلى ذكر الله عز وجل، لكنها دائما تحس أن الله عز وجل لا يقبل منها هذا العمل، ما توجيهكم؟
قبول الأعمال الصالحة
نعم
لا بد له من شروط.
نعم.
هذه الشروط تكون أولا بإخلاص العمل لله.
جميل.
فمن عمل عملا ليس لله فإنه غير مقبول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني أن يكون ذلك العمل على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبالتالي لا بد من ملاحظة أن يكون العمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حرص العبد بإخلاص النية وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يرجى له القبول، لأنه يكون حينئذ من أهل التقوى. وقد قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. قد يكون هناك وساوس بعد العمل من قبل الشيطان في عدم قبول العمل، فهذه الوساوس من العدو من إبليس، وحينئذ يجب على الإنسان أن لا يلتفت إليها، وليعلم بأن استماعه لها وإصغاءه لهذه الوساوس يأثم به، لأن هذه الوساوس من الشيطان من أجل أن يجعل العبد لا يقدم على الطاعات مرة أخرى. ثم العبد عليه بعد العمل أن يحسن الظن بالله جل وعلا، وقد قال الله كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء، ومن هنا فينبغي بالعبد أن يحسن الظن بربه جل وعلا. الأمر الثالث أن العبد يفعل الأسباب التي تجعل العمل مقبولا عند الله من دعائه و من الرجاء من رب العزة والجلال أن يتقبل العمل، ومن إتباع الحسنات بالحسنات. فإنه إذا أتبع العبد الحسنة الحسنة فهذا دليل على أن الحسنة الأولى مقبولة عند الله جل وعلا، ولذلك فمثل هذه الوساوس لا ينبغي بك يا أيتها المسلمة أن تصغي إليها أو أن تترك العمل الصالح من أجلها، وإنما ينبغي بك أن تتابع العمل بعد العمل، وأن تحرصي على دعاء الله جل وعلا أن يتقبل منك عملك.
أحسن الله عليك، بارك الله فيكم. نواصل الأسئلة أيضا معالي الشيخ. أختنا أم قطر تقول ما هو اسم الله العظم؟
جاء في عدد من النصوص بيان أن اسم الله الأعظم في آية الكرسي وفي عدد من آيات سورة آل عمران في أولها، كما ورد من حديث أسماء بنت يزيد في السنن، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم فيه. وحينئذ جاء في الحديث الآخر أن رجلا لما دعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم، لما قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم. وكثير من أهل العلم يرى أن اسم الله الأعظم هو الاسم المتضمن بالشهادة، ما المتضمن للشهادة لله بالتوحيد والإفراد بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله.
نعم أحسن الله إليكم. معنا أم معاذ من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام معاذ، تفضل يا أختي.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ أسمعك، تفضل يا أم معاذ.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما حكم من يكتب التركة باسم الأولاد ويحرم البنات من التركة، وبعد وفاته كتب جميع الأملاك للأولاد وحرم البنات منها وهو الآن متوفي، ما الحكم يا شيخ؟ اتضح طيب. هذا بعد الوفاة أن جميع الأملاك كتبت بيع وشراء للأولاد.
طيب.
وأنا وأختي حرمنا منها. السؤال الثاني، جزاك الله خير يا شيخ، ما حكم الصبغة السوداء للشيب يعني، ما حكمها؟
طيب.
الثاني يا شيخ، أرجو منك تدعو لوالدي لأنه مريض عمره 4 سنوات مصاب بفشل كلوي، تدعو من الله أن تدعو له وجزاك الله خير يا شيخ.
الله يشفيه.
شكرا.
طيب. أبو علي من العراق. يا أبو علي، يا أبا علي، انقطع الاتصال. طيب معنا كريمة من السعودية. كريمة.
ألو. أيوة
كريمة، تفضلي.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
يا هلا بك. لو سامحت أنا عندي سؤال بسيط. أنا متزوجة زوج وكانت عنده حرمة وتوفت الله يرحمها،
ودحين
زوجي طلب مني أنني نمشي نعيش معه في الأردن مع بناته، وما شاء الله بناته كلهم متزوجين وهذا. دحين أنا حيرة يعني، أرجوك الديني يجاوب. أنا ما بغي نختار لا زوجي ولا هذا، وكلا خرجت من هنا من جدة يعني، ما علي دان بما علي أي حاجة، لأن عارف هنا جدة والصالة والدين والعمرة وهذا، وأنا محتاجة لهذه الأشياء ومحتاجة كمان لزوجي.
يعني أنت ما يمنعك من الذهاب إليه في بلده إلا أنك تبغين تكونين قريبا عند الحرم، أنك تعيشين في مكان ترتاحين فيه فقط.
أيوة.
طيب.
هو عايش هنا كمان معي في السعودية.
نعم نعم. طيب.
ودي الحين بنات وولاده قالوا له لازم تيجي هنا تعيش معنا في السعودية.
طيب طيب.
تعيش معنا في الأردن.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا عم.
شكرا كثيرا، الله يحفظك.
طيب معنا محفوظ من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، حياك الله أخي محفوظ، أهلا وسهلا.
الله يحييك وبارك فيك. أقول يا شيخ، حجيت هذه السنة.
نعم.
معي الولد عمره سنة وشوي.
نعم.
ففي يوم عرفة أحرمته، لبس الإحرام وكل شيء. في اليوم الثاني فكانوا بعض الإخوان يقولوا لي ما يصلح خليه يخلص الإحرام، أساس مع البرد كان مطر هذه السنة، فما أدري هل عليه شيء أو فدية أو
ما. أنت كيف أنت سؤال ما
حجت الولد.
حجت بولدك. نعم، قطع الاتصال لكن يبدو السؤال. أبو عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
الله يجزاك خير. عندنا سؤال بس وحيد.
تفضل يا أخي الكريم.
الله يجزاك خير. ودنا من الشيخ يعني وجه نصيحة يعني بعض الناس عندهم سرعة، وهذه مشكلة عمت يعني تقريبا كثير من الناس، وهي سرعة إصدار الأحكام على الناس. يجلس مثلا مع شخص مرة واحدة ويقول مثلا والله أنا ما ارتحت للشخص هذا، لماذا؟ أحس أنه متكبر أو قال كلمة فيحكم عليها.
نعم.
الشخص من خلالها.
نعم. طيب.
هذه مشكلة عامة كثير من الناس.
طيب طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا عبد الرحمن.
الله يجزاك خير.
نعود للأسئلة مع الشيخ. أختنا أم عبد الرحمن، أم عبد الرحيم من عمان، تقول هل ينتقض الوضوء بمجرد النية بالذهاب للحمام؟ عجلكم الله.
انتقاض الوضوء.
نعم.
إنما يكون بأمور محددة معروفة.
نعم.
وإذا قصد الإنسان انتقاض الوضوء لكنه نعم. لم ينقض الوضوء حقيقة،
نعم.
فإنه لا يعد منتقض الوضوء، لأن انتقاض الوضوء إنما يكون بفعل من الأفعال التي تنقض الوضوء. أما النية لانتقاض الوضوء فإن الوضوء لا ينتقض بذلك.
نعم نعم، أحسن الله عليكم. هل قيام الليل بنية الشفاء والفرج من هم الهموم هل يعارض الإخلاص في النية؟
ما يفعله الناس من الطاعات على ثلاثة أنواع بالنسبة للنية. النوع الأول من نوى التقرب لله عز وجل من أجل أن ينيله الآخرة، فهذا مأجور مثاب وهو على أكمل درجات الأعمال، وصاحبه موحد. قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: من كان يريد الآخرة، إلى غير ذلك من النصوص. النوع الثاني من فعل الطاعة من أجل الله لينيله الدنيا، كمن يصلي صلاة الليل من أجل أن يشفيه الله من المرض، أو يذكر الذكر ليحميه الله من شرور من به شر، فمثل هذا لا حرج عليه فيه ولا يلحقه إثم، لكنه ليس له ثواب وأجر أخروي في هذا العمل، لأن الله تعالى يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. يعني هذا في من كانت أعماله كلها من أجل الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنوع الثالث من أنواع الناس من يفعل الطاعة من أجل الأمر الدنيوي، لا يتقرب به لله لينيله الدنيا، وإنما من أجل أمور الدنيا مباشرة، فمثل هذا شرك في العمل، ويجب على الإنسان أن يخلص نيته في عباداته فيجعلها لله. وهذا الشرك قد يكون شركا أكبر، كمن قصد بعمله التقرب لغير الله على وجه العبادة، أو قد يكون شركا أصغر، كما لو نوى رياء الناس والسمعة وإظهار الشخص لنفسه بغير الحقيقة التي هو عليها.
السلام عليكم. بقي معنا ما يقارب 5 دقائق. أختنا عبد الرحيم تقول: إذا دعا شخص على شخص آخر ثم تاب إلى الله عز وجل منها من ذلك، تقول هل يعود عليه الدعاء أم لا بعد التوبة؟
الأصل أن المؤمن حريص على جلب الخير لنفسه وللآخرين، يتقرب بذلك لله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يدعو على غيره من باب التجني والظلم. وإذا دعا فيخشى أن تعود مغبة هذا الدعاء على الداعي. إذا تاب العبد من ذلك وندم عليه، فإنه يشرع له أن يدعو لذلك الشخص بأمور من أمور الدنيا الطيبة أو بأمور خيرة في الآخرة. والحسنات يذهبن السيئات إن شاء الله تعالى.
أخونا هيثم من العراق يقول: سيقام مولد في أحد المساجد، وجاء هو ونصح أحد طلاب العلم الذين سيشاركهم في هذا المولد، يقول أخونا هيثم: لأنه استفتى المشايخ في ذلك فقالوا إنها المولد إقامة المولد بدعة، فرد عليه فقال: إن كل علماء بلد يفتون بما يرونه ما يناسب هذا البلد. يقول: كيف أرد عليه في ذلك؟
عندما يقف الإنسان بين يدي الله يوم القيامة سيسأل هل وافق الكتاب والسنة أو خالفهما. وحينئذ عندما يوجد من يعرف دلالة الكتاب والسنة، ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بهذه الموالد، ويعرف أنه لا يجوز لنا أن نخترع عبادات لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فحينئذ كيف نخالف هذا النص الشرعي الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن البدع غير مقبولة عند الله تعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن جعل من الدين الاحتفال بالموالد فقد أحدث في أمر الدين ما لم يكن مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نحن يجب علينا أن نحرص على موافقة الدليل الشرعي كتابا وسنة. وأما أن يتعصب الإنسان لرأيه السابق أو لأحوالهم المعهودة قبل فهذا ليس من الديانة في شيء. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. من الأولياء ما سار عليه الناس، ما اعتادوه، ما يقلد فيه بعضهم بعضا بمخالفة الأدلة الشرعية.
نعم نعم، أحسن الله إليكم. أم معاذ تقول: توفي والدها وقد كتب كل ما يملك باسم أولاده الذكور ولم يكتب شيئا للبنات، طبعا بعقد مبايع بينهم وبين الأولاد. تقول: ما الحكم بذلك؟
لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض، وتفضيل الأولاد الذكور على الإناث معصية من المعاصي ونوع من أنواع الظلم ومخالفة العدل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من فضل بعض أولاده على بعض بأن فعله جور، أي ظلم، ولذلك لا يجوز مثل هذا الفعل، وهو نوع من أنواع المحرمات ومن أنواع الظلم. إذا تقرر هذا فإنه يجب على الأبناء من أجل أن يبرئوا ذمة أبيهم أن يعدلوا الحال فيعيدوا نصيب البنات إلى ما هو عليه. وإذا كان ما سبق من الوالد وصية تنفذ بعد الموت فهي وصية باطلة لا قيمة لها، لحديث لا وصية لوارث. وأما إن كان فعل ذلك في حياته ووهب الأبناء وقبلوه وهو حي فهذا ظلم، وعلى العبد أن يحرص على تصحيح حال والده لتبرأ ذمته بذلك. وإذا حصل نزاع في هذا فالمرجع فيه إلى القضاء. وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر آيات المواريث: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده بأن يعطي بعض الأولاد نصيب غيرهم في الميراث، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها. وحينئذ يجب على بقية الأبناء أن يتقوا الله وأن يحرصوا على إيفاء ذمة والدهم وإبراء ذمته بإعادة الوضع على وفق ما جاءت به الشريعة.
أحسن الله عليكم. انتهى الوقت، لكن سؤال ناخذ سؤال أم معاذ: الصبغة السوداء للشعر بالنسبة للمرأة للشيب.
هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها من قديم، ونحن نرى أن يجتنب الصبغ بالسواد.
نعم. أختنا كريمة تقول: زوجها يطلب منها أن تعيش معه في الأردن وهي ترغب أن تجلس في جدة.
أولا عليها أن تستخير الله عز وجل وتصلي صلاة الاستخارة، وثانيا إذا أمرها زوجها بشيء فعليها أن تطيعه وأن تتقرب لله بذلك. وإذا انتقلت معه فسيكتب لها أجر العمرة كاملة.
أحسن الله عليك، شكرا لكم مقدم مع الشيخ.
الله يحييك، أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخير الدنيا والآخرة.
آمين، جزاك الله خير. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيفا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نعتذر لأخينا محفوظ انقطع الاتصال ولم نأخذ سؤاله، لعله يسأل في حلقة أخرى، وكذلك لأخينا أبي عبد الرحمن يسمع إجابة السؤال في حلقات قادمة. استودعكم الله وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوار منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة
لحظاتها تهديكم الصفوة،
لغة تحدث أن غايتنا،
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى،
إمدادكم بالعلم من فتوى.